وبفعلها تستوضح الفساق. يا قاتل الأطفال طوبى للعداء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج الإرهاب الشيعي. حقبة زمنية دموية جديدة ارتكب فيها الشيعة أبشع الجرائم بحق المسلمين هي الدولة الأبشارية. الدولة الأبشارية هي دولة أسسها نادر شاه عام 1736 حينما خلع آخر ملوك الدولة الصفوية ونصب نفسه ملكا على فارس. ما هي جرائم الدولة الأبشارية ومن هو نادر شاه؟ كل هذه التساؤلات سنتعرف عليها مع فضيلة الأستاذ الدكتور العالم الأزهري الجليل الدكتور محمد الزغبي. دكتور محمد،
حياك الله أستاذ حسام، الله يبارك فيك.
دكتور محمد، الدولة الأبشارية، ما هي هذه الدولة وكيف كانت ملامح هذه الدولة ومن هو أيضا نادر شاه؟
تمام، الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى وبعد. طبعا الدولة الأبشارية بالذات، يعني حينما تسأل طلاب التاريخ أي الذين يدرسون التاريخ من الباحثين أو حتى من طلاب الجامعات، يقولون أن لملمة تاريخ الدولة الأبشارية فيه صعوبة نوعا ما، لكن شاء الله جل وعلا أن نبسط جدا هذا الأمر. ولذلك أنا أقول لطلاب الجامعات وللباحثين، يعني ستسمعون منا سواء الناحية التاريخية أو إرهاب هذه الدولة في نقاط متتابعات متتاليات، يعني بأسلوب سهل بسيط جدا لا تعقيد فيه ولا شيء.
نحن نحاول أيضا أن نبسط الأمور على المشاهدين.
جدا نعم. جدا. فلذلك لما نتحدث عن الدولة الأبشارية كما ذكرت أنت يا أستاذ حسام، بنقول أسسها نادر شاه سنة 1736. يبقى أول شيء بنقول أسسها مين؟ اسمه نادر شاه سنة 1736. نادر شاه ده ايه وجنسيته ايه ومنين؟ بنقول ينحدر من قبيلة افشر التركماني. القبيلة بتاعته اسمها قبيلة افشر، ولذلك سميت الدولة الأبشارية نسبة الى اسم القبيلة. خدت لحظك ازاي؟ زي ما نقول زغبي زغيبة. خدت لحظك ازاي؟ ولذلك قلنا بينحدر من قبيلة افشر، وقبيلة افشر دي تركمانية. طيب، وقبيلة أفشر التركمانية دي كانت إحدى الفصائل الشيعية، كانت إحدى الفصائل الشيعية. والأفشار كما ذكر علماء التاريخ هم قبيلة تركمانية كانت تقطن شمال شرق الأناضول، شمال شرقي الأناضول، ثم التحقت بالجيش الصفوي، ثم التحقت بالجيش الصفوي فصارت فصيلا منه. والمعلوم أن الصفويين كانوا تركمانا أيضا على فكرة، يعني بالنسبة للصفويين كانوا تركمان، عشان برضو المعلومة التاريخية تبقى دقيقة في أذن السامعين. تأسست دولة الأبشريين على يد هذا النادر شاه زي ما قلنا سنة 1736. استمرت قد ايه؟ سنة 1796 بس، يعني مدتها 60 سنة لا أكثر ولا أقل، لكن رغم قصر المدة إلا أنها قامت على الإرهاب والإجرام والدموية. طيب، أطاح بها مين؟ القاجاريون، اسمهم القاجاريون، أنهوها مطلقا. حتى هم مرخوين لما مملكتهم جت فيما بعدهم لم تصل إلا 100 سنة وشوية. المهم، حيث خلع اللي هي في تأسيس الدولة الأبشارية بقى منجيب بداياتها ترتيبا، ما خلع زي ما انت قلت نادر شاه آخر ملوك الدولة الصفوية. ليه؟ إزاي قدر يخلعه وهو يعتبر جزء من الفصيل التابع لهذا الرجل؟
هل ضعف الدولة الصفوية في ذلك الوقت أغرى نادر شاه؟
دي نقطة.
نعم،
بسبب ضعف الدولة الصفوية. النقطة الثانية، بسبب النزاع الذي كان موجودا بين القادة وكان من أبرزهم، يعني نادر شاه فضل يتقرب حتى صار هو أكثر الناس تقربا عند الملك الصفوي. بل الأكثر من ذلك أنه أراد أن يحرر إيران من الاحتلال الافغاني، ولذلك الكل التحم معاه. انت دايما الانسان اللي يدعي الوطنيه ولك انا بحرر بلدي، انا ادعو لتحرير بلدي، الناس كلها تجري وراه، ولذلك نال شعبيه عظيم.
فكان هنا كيف استطاع ان ينال هذه الشعبيه؟ وكتب التاريخ تقول ان نادر شاه هو في الاساس هو راعي غنم، ومن ثم اصبح قاطع للطريق هو وعصابه.
تمام. شوف، انا اديك مثال بسيط جدا. عندنا في التاريخ رجل كان حمارا لكنه وصل ملكا، ودي ذكر العلماء في باب علو الهمة.
نعم.
الحمار ده قالك انا ليه ما وصلش ملك، انا لازم اوصل ملك. كان ذكي جدا، قالك انا اول حاجة هبيع الحمار بتاعي، باع الحمار واشترى سلاح وقام منضم للجيش. اتدرب تدريبات قاسية جدا، هو فاضي وعنده علو هم عايز يوصل، مش بيحب النوم ولا ركون. بدأوا يتكلموا عن فروسياتي وعن قوتي وعن ركوب الخيل كيت. بدأ يسمع عنه الأمير، الأمير قال لهم خلاص أمير الجيوش قربوا لي يعني. شافه انبسط منه وكان نزلي في لسان سهل الحديث فمعه أدوات النفاق تقرب منه جدا، فجعله الفارس الأول له. سمع عنه السلطان قال لا يجي في حشيتي. ليه؟ لأن فارس كبير زي هذا وله مكانة وكيت ونسان حمار وقربه أكثر، ودايما الواطي ما يوصلش إلا بهذه الأساليب. المهم لما كناك بدأ يكسب الولاة ويكسب الوزراء والندماء اللي بيجلسوا مع الملك في إيه؟ فإن كل هدية تجيله يوزع يوزع، لأنه علم أنه يعني جملة النفوس على حب من يعطيها. وذاك لما جه يطيح بالملك كان الأمر ممهدا له جدا. هذا الرجل بقى زي ما أنت بتقول كده فعلا استطاع بثلاث نقاط اللي أنا ذكرتهم لك دي، استغل أولا الضعف، استغل النزاع والتفرقة بين القبائل الصفوية، ثم نادى بتحرير البلدة من الاحتلال، ودي اللي ما كانش بيقولها الملك الصفوي على الإطلاق. ولذلك قاموا ملتفين حواليه، مش عصبته بقى كل ما كانت، وانت انت ما بتجي حتى في الزمن ده يعني يصدق في الكذب ويكذب في الصادق ويؤتمن في الامين ويخون في ويؤتمن في الخاين ويخون في الامين. ما انت عارف ما تلاقي واحد بيعمل فيلم كده الناس بتلتف حواليه، لان
ناس كتير بتصدق،
بالذات في المجتمعات اللي ما فيهاش لا لا ثقافه ولا وعي ولا نضج. ولذلك كان من السهل عليه جدا ان يطيح باخر ملك صفوي، فاطاح به ونصب نفسه ملكا على ايران. ولذلك لما نصب نفسه على فارس جعل العاصمة بتاعته مدينة مشهد. ليه؟ عشان يميز في كل شيء. هو كان صاحب عقلية جبارة في حاجة في قضية الحروب، ولذلك لم يساعده احد على ذلك حتى قلنا في اخر زمان. خلاصته نادر شاه وصل حيث برز نادر شاه اللي هو الافشر التركماني زي ما قلت حضرتك قائد عسكري لآخر الشاهات الصفويين، وكان له دور كبير جدا في تزعم حركة المقاومة العسكرية لتحرير إيران من الاحتلال الأفغاني زي ما قلت لحضرتك كده. منطلقا من مدينة مشهد اللي اختارها لنفسه دي، يعني أول ما اختار العاصمة اللي هي مدينة مشهد الناس وثقت فيه، الناس التفت حوليه، بدأ يقولك أنا اللي هحرر فارس من الاحتلال الأفغاني.
من ضمن الروايات أيضا أن نادر شاه يعني ادعى أنه رأى في منامه عليا رضي الله عنه أيوة. وهو يعطيه سيفا ويدعوه أيوة. لإنقاذ إيران.
خلي بالك مو في نقطة مهمة جدا، أحيانا يوافق الإفك قدرا، يعني ممكن يجيب واحد مبتلع كذاب الوقتي غضب معك قال لك هتشوف عامل فيك إيه، تشوف النهاردة حكم فيك، ويوافق القدر إن الواحد يجرى له حادثة في الطريق يقولك أهو أنا حكمت عليه، شفتوا اللي حصل له عشان عمل، وهي إيه مفيش على الإطلاق، ده شيء عارض،
ده ذنبي،
وافق قدرا، ولا ذنب ولا حاجة، ده هو شيطان، خدت لحضرتك إزاي؟ فيستغلوا المقادير، ولذلك هو كان شايف الأمور ممهدة معاه جدا، وفي نفس الوقت شايف إن الدولة الأفغانية محترمة هلهلة من هناك من داخلها، وهلهلة في حكمها للدولة الفارسية، وفي نفس الوقت شايف الفرس كلهم زي الغنم. لما الناس دول تحت مسمى انه هيزيل الاحتلال وانه هيبقى بطل قومي، شاف ان امره مهد جدا وما اسهل انه يهزم الافغان اللي عنده. ولذلك طيب يبرر لها بقى ان علي قاله وان علي قاله السيف وان وعده كيت وانه كيت الى اخر هذه الامور، تبقى انه تحققت هيكثر اتبعه جدا فيستغلها ويستثمرها. كنت بقى حضرتك استاذ حسام ده اللي حصل بالضبط. المهم وبعد نجاحه نصب نفسه شاها. طيب بعد كده في سنة 37 1937 قام بالاستيلاء على افغانستان نفسه، يعني هو هزمهم في داخل الفارس وحرر ايران من افغانستان، هو شايف الامور مهلهلة بالداخل الافغاني كمان، فقالك الله تمني اظهر لهم البطولة اكثر واكثر، انا بس اللي هو محتلني انا مش قهرته، ده انا اروح اهزمه كمان مرة تانية في بلده، لانه هو لما هزم عندك هو مهلهل هناك، فمن السهل جدا الانسان المهلهل انك تقضي عليه. ولذلك اتجه الى افغانستان ومناطق صغيرة حول اسيا واستطاع السيطرة عليها بسهولة جدا، ثم اتجه بعد ذلك الى الهند، اتجه وعلى فكرة يعني اقام مجازر ومذابح في افغانستان تحدث عنها الكثير من المؤرخين، لكن لما اتجه الهند دي كانت المجزرة العظمى بقى. لما اتجه الى الهند سنة 1738 حيث تمكن من الاستيلاء على دلهي فقط لم يستطع التوسع اكثر من ذلك على الاطلاق، ولم يستطع السيطرة عليها الا بفعل المجازر التي ارعبت الناس العباد والبلاد. ولذلك حيثما يذكر لفظ المجزرة يذكر ما فعله في الهند، نادر شاه في الهند حينما يقال مثلا مجزرة تاريخية بشعة، اول ما يطرق الاذهان اللي عمله نادر شاه في الهند مش اللي عمله غيره او ابن علقمي او الكلام ده كله، لا اللي عمله نادر شاه.
حتى يقال ان مصطلح مجزره باللغه الهنديه يعني يسمى نادر شاه.
احسنت نعم. في هذا الكلام. طيب حاول الفرس بقى حاجه خطره جدا، لما تمكن كده ولقى نفسه حرر البلد واستطاع يعني يصل الى افغانستان ويحتل افغانستان ويصل الى الهند وياخذ منها منطقه دلهي يستولي عليها، قال لك لا ده نبعت بقى للخليفة السني اللي بتاع القسطنطينية، خدت لحضرتك ازاي؟ ابعت له اقول له ان لابد من تطبيق المذهب الجعفري كمذهب خامس في الاسلام، انا بقيت قوي وهيخاف مني. ولذلك حاول الفرس التعديل على معاهدة القسطنطينية سنة 1936 من خلال المطالبة بالمذهب الجعفري. وطبعا المذهب الجعفري كان اقلية، اقليته يعني الاتباع كانوا اقلية شيعية، ما مش كانوا اكثرية على الاطلاق. وطلب من الخليفة ان قبوله كمذهب خامس في الاسلام، لكن السلطان العثماني رفض ذلك رفضا قاطعا. خلي بالك من اللي جاي بقى، مهم جدا، لانه يبدأ يقول لك كمان طموحي يذهب الى الدولة العثمانية. ففي سنة 1743 حارب نادر شاه الامبراطورية العثمانية بقى. قال لك طيب انت بتشاط تعدلها؟ بتشاط تعترف بالمذهب الجعفري؟ طب انا جاي حاربك انت الاخر، انا حاربت الافغان، انا حاربت الهند، انا جاي لك. وبالفعل استطاع ان ينتصر على الامبراطورية العثمانية. ليه؟ لانه وجد فيها ضعفا وتفككا عجيبا جدا، فضلا عن الاقتصاد المنهار في هذه الاول.
كان من السهل هزيم.
فكان من السهل جدا هذه الهزيم. مش كده وبس، ده استولى على بعض الاجزاء التابعة لها، زي استولى على كركوك، استولى على اربيل. وان بقى المصيبة بتاعته جات، عشان ربنا يكشفه، في حاجة بسيطة جدا، حاصر الموصل. خلي بالك ده الموصل جزء من العراق، زي اربيل، خدت لحضرتك ازاي؟ جزء زي بغداد، وما تجيش بس زي الامبراطورية العثمانية.
نعم.
راح حصرها 40 يوم. 40 يوم. طبعا. بالمنجنيقات وكيت، واستعمل كل الاساليب لهدم اسوارها وقتل اهلها، لكنه لم ينجح ولم يتفوق عليهم في القتال على الاطلاق. ودول ايه؟ اهل مدينة من دولة. يعني مدينة من دولة، ما بتقتلش العراق ككل، لا ده انت يعني بتحارب مدينة فقط، اللي هي مدينة ايه؟ الموصل. نجح الموصل في صده وتراجع نادر شاه. خلي بالك، خدم اهل الموصل عدة امور. ان ظهرت ثورات في اللحظات دي في بلاد فارس، زعزعت مين؟ نادر شاه، وخلت همته منحدرة. ولذلك قال لك طيب انا هرجع من الموصل ابقى تهزمت. طب وبعدين ابقى هزمت العثمانيين وهزمت الافغان وهزمت الهنود، واجي عندي مدينة صغيرة واعمل كده؟ انبعت لقادة الموصل، قال لهم انا عايز تصالح معاكم. قالوا هنبعت لك 3 من عندنا. خدوا التحف وهدايا وقاموا رايحين له. اما الراجل الاخر من قبله جايب لهم تحف وهدايا وقال لهم انا لم اجد مقاومة اكثر من مقاومتكم، ولم اجد جنودا افضل من جنودكم، ولذلك انا اتصالح. فتصالح معهم وترك
الموصل. برغم ما تعرضوا له من اذى وبرغم ما تعرضوا له من جراء.
لا ترى اهل السنه دايما مش متعطشين الى الدماء،
حتى انهم يعني استخدموا نفس الاسلحه المستخدمه في الوقت الحالي، وكان سلاح الجوع او الركوع. أحسن. وحاصروا أحسن. المدينه من خلال يعني نقص وشح المواد الغذائيه، وبالتالي لم يستسلم ايضا اهل السنه.
لا هو استعمل زي ما حضرتك قلت، بيستعمل اولا الرعب وضرب المنجنيق، تصوت على هناك عشان تسقط الاسوار المدينه، خلاص مات ما فتحت الثغره ضيعت المدينه. النقطه الثانيه، انا منع الميره ان هي تجيلك من اي اتجاه، فعمره ما هيجي لك طعام ولا شراب. ولذلك هو يبث الرعب من خلال هذه ويبث الرعب من خلال تلك، لكن فشل. ولك 40 يوم وفشل، وكان هنا تدخل الهي بان الفتن كانت بدات تبث في الفرس الى اخره.
نعم.
طيب وهنا بغداد بقيت بايد العثمانيين رغم كل الكلام ده. شوف راح كركوك، راح كيت، راح يعصر الموصل، راح اربيل، لكن بغداد بقيت بايدي العثمانيين ولم تتغير حدودها على الاطلاق، ولم تتغير حدودها رغم انتصاره ايضا على العثمانيين. طب شوف اللي جاي سنه 1745، أم ربنا مسلط نادر شاه في السنة دي على الحاشية المقربين له، بدأ يشك فيهم. ليه؟ لأن زي ما قلت لحضرتك أمرهم ما قام على شيء على الإطلاق، ولا كان لله جل وعلا، وكل واحد منهم فاهم الثاني،
غدارين حتى في أنفسهم.
بالضبط، حتى في أنفسهم. ولذلك قام بقتلهم وإعمال السيف في عناقهم جميعا. بعد كده الأمر ده هو تسبب في مصيبة ما ظهرتش إلا متأخرا، إن كل قائد من دول كان له أتباع، وكل واحد من دول كان له حاشية. وذلك قلبت عليه فيما بعد الثورات من 1945 ل 1946 ثم انتهت الحرب في نفس العام. المفاجأة ايه بقى؟ لما بقيت بغداد بأيدي العثمانيين يا أستاذ حسام،
نعم،
ولم تتغير الحدود، الراجل ده بدأ يقلق، أنا ما قدرش أهزم الموصل، طب أروح أعمل إيه في بغداد؟ مش هقدر أنتصر على بغداد. على طب العثمانيين بدأوا يستعيدوا قواهم مرة ثانية، أم بعد بسرعة جدا، وحشيتي اللي كانت مقربة ليا والقادة الكبار اللي كانوا معايا أنا قتلتهم، فأنبعث بسرعة جدا تنازل للحاكم العثماني الخليفة العثماني عن طلب للاعتراف بالمذهب جعفري، وقال له لا مش عايزه يبقى مذهب خامس ولا أي شيء، شوف هنا، لا عايزه لا يبقى مذهب خامس ولا عايزه أي شيء على الإطلاق، أنا تنازلت عن طلبي هذا خوفا من هؤلاء. خلي بالك مع كده تيجي بقى أخطر شيء في حياة الرجل، حربه بقى مع علي عربة، اللي هي مع العرب، مع علي عربة نشأت خلافات، وأنا عايز أجيب قضية، لأن القضية الوقت الموجودة اللي هي بتاعة البحرين، تعرف إن البحرين إيران تقول لك ده محافظة من محافظات فارس، وإن البحرين تتبع علينا، ده كذب وإفك، وأنا بين ببساطة جدا ما لم تكن يوما ما تابع لهؤلاء، بل حتى الاستعمار ما ترك فيها بصمة ولا ولم يكن للأرض،
ما اعتبروا الجزيرة العربية كلها تبع
لهم، ما اعتبروا أن الدول العربية كلها تبع لهم، مع البحرين.
نعم،
نشأت خلافات بين القبائل العمانية كما تعلم،
نعم،
حيث طلب سيف بن سلطان اليعروبي العون من نادر شاه على بعض منهم على بعض. طيب وجد نادر شاه في كلا الفرصة، الراجل ده استجار بيه أن نروح أهتكه وراء آخر وأسيطر على المناطق العمانية كلها ما دامت القبائل تفرقت، إنما لو متحدين ما أقدرش أخش عمان على الإطلاق. وبالفعل قال لك أنا حقق الحلم الفارسي القديم في السيطرة على إيه؟ على مسقط. جهز حملة بحرية كانت عبارة من أربع سفن كبيرة، سفينتين اللي احنا بنسافر سفن متوسطة، عدد من المراكب الصغيرة. أبحرت منين؟ من بوشهر في مارس 1737. عدد الجنود اللي معاه كان معاه 5000 راجل و1500 فارس. اتجه بقيادة لطيف خان، مش هو اللي راح بقى بنفسه، لا، اتجه الجيش بقيادة لطيف خان، أنبعت واحد اسمه لطيف خان. انضم اليها في الطريق سيف الثاني اللي احنا بنسميه اللي هو العربي هذا، ومنصره لما حطت في الفارة. لم تستطع الحملة دي تحقيق اهداف، ان يراح تحقيق الاهداف ما يدريش تحقيق الاهداف، لكل امرين، ان الاوبئة انتشر جدا في الجيش اللي رايح ده فهلك عدد كبير جدا، وشدة المقاومة العنيدة من القبائل العمانية حالت دون ذلك. خلي بالك انشغال نادر شاه بالحرب مع قندهار مرة ثانية، لأن الحرب كانت قامت مع قندهار فانشغل بها، هو بعت واحد ثاني نيابة عنه، فمش قادر حتى يبعت عون أو معونة أو عدة لهذا. طيب لكن الحملة ما يأستش، واصلت الزحف لما جاءت تحزات بقيادة تقي خان، نقلتها سفن هولندية. تعال المفاجأة بقى، أنا عايز الناس كلها تحفظ معانا المفاجأة دي. قاوم السيف الثاني اليعروبي الفرس، من اللي بيستدعيهم؟ هو، خلي بالك من دي، اللي استدعى الفرس بخيرة نادر شاه هو ده سيف الثاني اليعروبي، يعني هو عماني وجه يستنجده على بقية العمانيين. لما جاي بقى جيش بتاع نادر شاه، بس مش بخيرة نادر شاه، قام هو اللي خارج لمقاومة، لانه عارف انهم خونة هيجوا هيقضوا عليه قبل اي حد، رغم ان هو اللي مستنجد بهم ومستدعيهم. المهم الا ان نادر شاه ارسل حملة اخرى سنة 1154، احنا بنتكلم بالهجرية، استطاعت ان تدخل المدن العمانية كلها عدا الصحار. احتلال البحرين بقى، هل هو احتل البحرين؟ والله ما دخل البحرين. هل الرجل احتل البحرين بذاته وكان له ولاء شعب وارض؟ والله ما حدث. ايه اللي حصل؟ المهم هزم حاكم البحرين وسكانها العرب سنة 1936 من خلال حملة كان يقودها الشيخ، خلي بالك الشيخ غيث ده عربي ولا فارسي؟ عربي،
عرب.
خلي بالك واخوه الشيخ نصر المذكور عربي،
عرب.
عرب، يعني الحملة دي اللي قادها عرب،
عرب،
عرب، ودول كانوا من قبيلة المطاريش العربية والتي يعود أصلها لعمان، يعني هم في الأصل عمانيين الاثنين، خدوا الحملة دي واتجهوا للبحرين، يعني عرب ضد عرب. ايه اللي حصل؟ حصل هنا ان الشيخ نصر قدر يدخل البحرين وهزم حاكم البحرين وهزم جيش البحرين، وقام قاعد نصر المذكور دي مدة 30 سنة في البحرين. لا نادر شاه دخلها ولا الفرس هم دخلوا على الإطلاق، ولكن العرب اللي فتحوها العمانيين هم اللي دخلوا فيه، ولذلك لم يكن ولاء الشعب البحريني ولا الأرض البحرينية لنادر شاه ولا للدولة الفارسية ولا لهم علاقة بهم مطلقا. طيب إلى أن جاء الخليفة، فجاء فتح الخليفة للبحرين سنة 1783 ميلادي، وبذلك انتهت فترة حكم المذكور، ولذلك مش اسمها حكم نادر شاه، حكم المذكور اللي هم العمانيين انتهت فترة حكمهم اللي هي 30 سنة للبحرين، فجي حكم من الخليفة. الضربة القاسمة هنا بقى دل ذلك على ان نادر شاه لم يحكم البحرين، بل ان حاكم البحرين العربي كان يوالي الشاه فقط خوفا من شره، اللي هو نصر المذكور كان يوليه من بعيد خوف من الشر بتاعه. لكن لا نادر شاه جه ولا الفرس جم ولا احتلوها كيت، ولكن نصر المذكور، ولذلك سمي هذا الحكم بحكم العماني التابع لمين؟ لنصر المذكور اللي هو 30 سنة. طيب لم يعقبه، يعني ما جاش بعده احتلال فارسي على الاطلاق، ولكن جم آل خليفة هم اللي تمكنوا الى اليوم. اذا الذي غزا البحرين هو نصر المذكور العربي العماني، ولم يكن هناك ولاء لا من الشعب ولا من
الفرس. وهذه يعني تقطع كل الادعاءات الصفوية الايرانية التي تدعي بان البحرين ملكها.
كده انتهت. بالضبط.
نعم. طيب في هذه الحقبة الزمنية، يعني هل هذا المجرم كانت له ايضا جرائم مرتبطة بالمسائل العقدية وادخال اهل السنة بالاجبار في التشيع، برغم ان البعض كان يتحدث ان هذا رجل من ضمن محاسنه انه كان يدعو الى التقريب، برغم انه كان يحلم بالقضاء على الدولة العثمانية، لكن كان يتمنى ان يحكم بصفة التقريب بين المذاهب.
خلي بالك دي في اخر حكمه لما قتل قواده المقربين اليه وعلم ان نهايته قد قامت عليه بسبب الحركات الداخلية التي قامت، عمل ايه؟ قال لك ما اقدرش اواجه الخلافة الحكم العثماني من ناحية، ولا اقدر اواجه السنة اللي انا ظلمتهم من ناحية ثانية من نواحي افغانستان والقندار والحتة دي، لكن انا الوقت في مطمع ان الاهالي والتابعون والحواشي لهؤلاء الذين قتلوا قاموا بثورات عليه في الداخل الفارس، فضلا عن أن الرجل جن، يعني ابتلي بمرض الجنون في آخر أيامه، ولذلك هو كان قبلها مباشرة سحب الطلب اللي مقدمه أن المذهب الجعفري يضم ويدرس على أنه مذهب خامس في الإسلام، خان سحبها أول بوادر هذه الأمور. قضية التقريب قال لك أنا مش هترحم من الخلافة العثمانية ومن السنة. ثانيا انا عندي قلاقل بالداخل، انا اعمل ايه؟ انا اقول انا عايز اقرب ما بين الاثنين، المذهب الشيعي والمذهب السني، بس لصالح مين؟ التذويب لصالح المذهب الشيعي، بدليل صحيح. انه جند حياته للمذهب الجعفري الشيعي لا اكثر ولا اقل، عشان برضه ما حدش يقولنا في عمعمة هذه الامور، لكن الخوف الذي اعتراه والجنون الذي اصيب به نتيجة الذي فعله مع المقربين والحاشية، والخوف من الداخل بسبب الثورات اللي قامت عليه من الداخل كثيرة جدا، وبسبب انه خايف من الخلافة العثمانية من طرف اخر، قال لك اخسر جهتين، اكسب الاثنين ازاي؟ انا اقول انني بايه، انا عايز التقارب
سوري، فبالتالي اوهمهم يعني انني ادعو الى التقريب بين المذاهب بين السنة والشيعة.
اللي حصل اول ما قال التقريب دي قتل على يدي احد قواده المقربين جدا، اما اغتلوا قتله لانه لا يقبل ذلك على الاطلاق حتى ولو كلاما سنة 1747، ولم يتمكن خلفاء نادر شاه واستاذ حسام من الحفاظ على المملكة، بل انحصر يعني ملك اخرهم اللي هو شهرخ يعني على خراسان حتى سنة 1796. فجوم الفجر اللي احنا اتكلمنا عنهم الله يبارك فيك وهم ايضا من التركمان، وقضوا نهائيا على المملكة وحكموا ايران لغاية سنة 1924.
طيب دكتور محمد، يعني ربما الدروس المستفادة من هذه الحقبة الزمنية الارهابية والدموية يعني عديدة. من هذه الدروس المستفادة ان جرائم الشيعة عبر التاريخ والاسلحة المستخدمة في قتل اهل السنة هي واحدة.
ايوة.
نفس النهج، نفس الفكر، يعني وكأنهم يقرؤون من قاموس ارهابي واحد.
استنساخ.
مسألة التقريب بين المذاهب هي ايضا
حتى جارية
هي ايضا تجري في يومنا هذا. يعني الادعاءات من قبل الكيان الصفوي الايراني بضرورة التقريب وعقد المؤتمرات العامة للتقريب بين المذاهب السنة والشيعة. نعم.
كلها فشلت. عارف هي ايران عايزة تعمل ايه؟ تبعث برسائل الى العالم الخارجي والى عوام السنة. الرسائل دي تقول في فحواها اننا لسنا نتشفى يعني في الاعداء، ولسنا نتعطش منهم الى الدماء، بدليل ان حملوا بالتقريب هو يا جدعان التقريب. صحيح. بس التقريب هو التقريب اليه وليس اليك، التقريب اليه وليس اليك، هو لا يتنازل عن شيء مطلقا، بل يطلب منك انت ان تتنازل من اجل التقريب. صحيح. هذه مصيبة. الامر الثاني، كل من حضر يعني مؤتمرات التقريب قال باستحالة التقريب بين السنة والشيعة، ولذلك فشلت إجماعا من قبل هؤلاء المجرمين.
على أي حال أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل.
شكرا لك. إحسان من شكر الله لك.
كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، دمتم في رعاية الله.
بان المجوسي الخبيث بفعله وبفعلها تستوضح.